كمثل الشهب. فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم البدعة والضلالة والنار، آمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، وسددنا إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مع خواتيم كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الذي يقرر فيه الإمام معتقد أهل السنة، أهل الحق، أهل الوسط في الإيمان، وأنه قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فأقوالك وأفعالك ودواخلك كلها إيمان. فإذا أدى المرء قولا أو عملا ظاهريا أو باطنيا يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، كان هذا إيمانا ودينا يدين لله عز وجل به. ونحن مع باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة. يقول الإمام بإسنادنا المتصل إليه: باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى. فدخل فيه أي في الإيمان، أي في الأعمال، أي فيما يحتسبه المرء وفيما يطلب ثوابه من الله، الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والأحكام. قال: وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، يعني على نيته، ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، ينفق نفقة على أهله واجبة أو مستحبة، فإنه يثاب على ذلك كما يثاب المتصدق إذا نوى. قال: ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية. وهذا جزء من حديث رواه في موضع آخر موصولا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. أي أن الهجرة انقطعت من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، حيث صارت مكة دار إسلام، فليس ثم هجرة من دار الإسلام إلى دار الإسلام، وإنما شرعت الهجرة للدين، للحفاظ على الدين، هجرة الأوطان وهجرة ما عليه الناس من الأديان إلى وطن يقيم فيه دينه، هذه الهجرة باقية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال الهجرة، أو لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة.
ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، أي أن باب الهجرة مفتوح، باب الهجرة لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها، أي حتى تظهر علامات الساعة الكبرى التي وقتها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالهجرة في هذه الأيام باقية، أما الهجرة من مكة إلى المدينة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يهاجروها حفاظا على دينهم وفرارا بدينهم حتى يستطيعوا أن يؤدوا دينهم في دار الإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، فالمدينة دار الإيمان ساعة إذن، ومكة لا تزال باقية على الشرك. فإذا فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فقد صارت دار إيمان، فانقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة. أما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، من بلاد البدعة إلى بلاد السنة، من بلاد الفسوق والمعاصي الظاهرة إلى بلاد الستر والطاعات، هذه لا تزال باقية. وكما ذكرنا الهجرة من تلك الديار إلى الديار المحببة إنما هو لإقامة الدين، فلذلك الهجرة كما قال العلماء هجرة الأديان وهجرة الأوطان، وهجرة الأوطان لحماية الدين، هجرة الأوطان وهجرة الأديان الفاسدة للوطن الصالح لإقامة الدين القويم. فانقطعت الهجرة ولكن تبقى النية، تبقى أعمال القلوب، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، بقي الجهاد لإقامة الدين، وتبقى النية في قلب كل مؤمن، إن تمكن من الجهاد جاهد، وإن لم يتمكن من الجهاد ينوي، إن تحقق الجهاد جاهد، إن لم يتمكن من الهجرة ينوي إذا تحققت له الفرصة وسنحت له الفرصة للهجرة لإقامة دينه فإنه يكون مهاجرا. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وتقدم الحديث بسندنا إليه من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وتقدم أن النية يطلقها العلماء ويريدون بها معنيين، المعنى الأول تمييز المقصود بالعمل، يعني لمن يعمل هذا العمل، هل لله أو لغيره، والمعنى الثاني تمييز العبادات من العادات وتمييز العبادات بعضها من بعض. أعمل العمل أنوي، يعني أقصد بهذا العمل وجه الله عز وجل، هذه نية صالحة. تمييز العمل أنا أعمل العمل أريد به، إن كان صياما فريضة أو نذرا أو نافلة، إن كان العبادة صلاة أنوي أريد أحدد أصلي 4 ركعات ظهرا أو عصرا، أصلي 2 ركعتين فريضة أو نافلة، مقيدة أو مطلقة، سببية مسببة أو غير مسببة. فهنا أنوي، أي أقصد بقلبي، أقصد بقلبي التقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل، وأريد بهذا العمل العمل الفلاني، وأريده عبادة لا عادة. فالنية تحول العادة إلى عبادة، وهي الأعمال التي توافق الفطرة أو طبع عليها الإنسان، يأكل يشرب يلبس ينام يتزوج النساء يحب الأولاد، فهذه الأعمال لو نوى بها التقرب إلى الله صارت عبادات يثاب عليها. يأكل ليتقوى على الطاعة، يشرب ليرتوي ليقوم بالقراءة والذكر والتسبيح والدعوة إلى الله، يتزوج ليعف نفسه ويعف زوجه وليطلب الذرية. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم الذرية، يريد الذرية التي تعبد الله عز وجل. يلبس الثياب يتجمل بها ويستر بها عورته ليؤدي الصلاة، ليؤدي فيها الصلاة وليستر عورته عن أعين الناس. فينوي بالعادات التقرب إلى الله لتصير هذه العادات عبادات يثاب عليها. وكما تقدم معاذ رضي الله تعالى عنه يقول لأبي موسى: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أي أطلب الثواب والأجر من الله عز وجل على نومي كما أطلب ثوابه سبحانه وتعالى على قيامي بالصلاة والقراءة والذكر. فالنوم هنا صار عبادة يطلب بها ثواب الله عز وجل. يقول الإمام رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال أبو محمد الأنماطي قال حدثنا شعبة أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث قال أخبرني عدي بن ثابت وهو الكوفي قال سمعت عبد الله بن يزيد وهو الخطمي أنصاري صحابي رضي الله عنه عن أبي مسعود وهو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، فهي رواية صحابي عن صحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. المرء ينفق على أهله، والمراد بالأهل الزوجة أو أقاربه، فهو ينفق على زوجه وينفق على أقاربه، عادة واجب عليه أن ينفق على زوجه وأن ينفق على أولاده، ويستحب له أن يصل رحمه بالنفقة بالأقارب أن يعطيهم. فالنفقة إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة نافلة. فالواجبة إذا أداها على أنه يطيع أمر الله عز وجل فهو مثاب عليها، والمستحبة إذا أداها عادة فلا يثاب على ذلك. والثواب متعلق بالقصد والنية، كما تقدم: آكل وأشرب وألبس وأنام وأتزوج النساء، هذه من الأمور الجبلية والعادات التي تحتمها الطبيعة التي طبع عليها الإنسان. المرء بفطرته وطبيعته يحب أن يأكل، يحب أن يشرب، ينام، يلبس، يحتاج النساء، يتزوج. فهذه أمور عادية، أي من العادات التي يعتادها سائر الناس. فتتحول هذه العادات إلى عبادات إذا أراد بها وجه الله، إذا احتسب الأجر من عند الله، وإذا عمل عملا يريد به أن يثيبه الله عز وجل عليه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فحياتي تكون لله، حتى العادات في حياتي إذا جعلتها لله صارت عبادات وصارت أعمالا أتقرب بها إلى الله، أستحق على ذلك الثواب من الله عز وجل. ولذلك يقول: إذا أنفق، صلى الله عليه وسلم، إذا أنفق الرجل على أهله، نفقته على زوجته واجبة، وإذا احتسب ذلك أثيب عليه. فإذا كانت النفقة الواجبة يثاب عليها، فما بالك بالنفقة التي ليست بواجبة وإنما هي مستحبة وإنما هي نافلة؟ لا شك أنه يثاب عليها، لكن بقيد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الاحتساب، يحتسبها. والاحتساب كما تقدم طلب الثواب، أعمل ذلك طلبا للثواب من الله عز وجل على هذا العمل. فإذا أنفق الرجل على أقاربه الذين لا تجب عليه نفقتهم ونوى بذلك ثوابا من الله، فإنما يثاب كما يثاب المتصدق، لأنه كما تقدم النفقة على أهله الزوجة واجبة، سماها صدقة لأنه يعطى على ذلك بالاحتساب والنية والقصد والإرادة وابتغاء وجه الله عز وجل كما تقدم. من المراد بالعمل؟ الله. ما المراد بهذا العمل؟ الإطعام، يطعم امرأته، يطعم أهله، ينفق على أهله نفقة يحتاجونها، طعاما، شرابا، لباسا، أثاثا، سيارة أو غير ذلك مما يحتاجون، نفقة. إن كانت من الأمور العادية وطلب الثواب بالنية فإنه كمن تصدق. إنسان ينفق على امرأته، يكسوها، يطعمها، يريد أن يتقرب إلى الله بذلك، فاللقمة كما سيأتي في الحديث الآتي صدقة، كأنه تصدق عليها باللقمة، فيرجو ثواب الله عز وجل على هذه الصدقة، فيعطى ثواب المتصدق. فالذي يتصدق بلقمة على محتاج يثيبه الله عز وجل على ذلك. فالنفقة على الأهل والأقارب بقيد الاحتساب هذا الذي يثاب عليه. ومفهوم المخالفة إذا أنفق ولم يقصد الاحتساب إن كانت واجبة فقد برئت ذمته، وإن كانت مباحة فهو قد أتى أمرا مباحا لا يثاب عليه. يعني هذا القيد الاحتساب هو الذي يورثه الثواب. أنفق رجل نفقة واجبة احتسبها فهو مثاب وبرئت ذمته. أنفق نفقة واجبة لا يحتسبها برئت ذمته ولا يثاب. أنفق نفقة ليست واجبة لم يحتسبها لا أجر له في ذلك. أنفق نفقة مستحبة احتسب طلب الأجر من الله بهذه النية والقصد صار مثابا، صار كمن تصدق، صار متقربا إلى الله بهذه الفعلة أو الفعلة، فصارت عبادة وصارت صدقة يثاب عليها. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. شرط الاحتساب هذا عمل القلب، قصد القلب، اختيار القلب، عقد القلب، العمل القلبي الذي وافق العمل الظاهر هذا الذي يعطيه ثواب المتصدق المتقرب إلى الله عز وجل. وإن كان عادة من العادات، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار أعطيته مسكينا، ودينار أعطيته في رقبة، ودينار أعطيته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الدينار الذي أنفقته على أهلك. إنسان ينفق يعطي على المسكين في سبيل الله عز وجل في عتق الرقاب نفقات مختلفة في أولاده وأهله ومن يلي أمرهم، أعظم هذه النفقات أجرا الدينار الذي ينفقه على أهله. دينار ينفقه على عياله، دينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، دينار ينفقه في عتق الرقاب، في فك الرقاب، في فك الديون عن المدينين أو رفع الدين عن المدين، كلها أعمال حسنة بالنية والحسبة يثاب عليها، أعظمها دينار ينفقه على أهله. يقول أبو قلابة في حديث يرويه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. يقول أبو قلابة بدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عياله يعفهم وينفعهم الله به؟ أي رجل أفضل من هذا الذي ينفق على عياله ليعفهم عن مد أيديهم وعن الحاجة للآخرين وينفعهم الله عز وجل به. ولذلك بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. وكما هو معروف القاعدة القرآنية: الأقربون أولى بالمعروف. فإذا أديت وأسديت المعروف للأقربين كان أعظم ثوابا لك، ثم بعد ذلك تنفقه على من سواهم، على الأقارب الآخرين، على إخوانك في الله، في مرضاة الله عز وجل، في وجوه البر كلها. هذا أفضل الدنانير وأفضل الصدقات، أن تنفق أولا على عيالك، وإذا احتسب ذلك كان أعظم ثوابا وأعلى أجرا وأرفع درجة من إنفاقه في وجوه البر الأخرى. فالدينار الذي ينفقه على أهلي أعظم أجرا، كما نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. هذا الاحتساب صير النفقة صدقة، صير الإنفاق صدقة، صير هذا العمل كمن تقرب إلى الله بالصدقات، فهذا ينتظر الثواب لأنه عمل ذلك طلبا للثواب. الاحتساب طلب الثواب والأجر، فإذا فعل ذلك يطلب الثواب والأجر، فالله عز وجل يعطيه ثواب المتصدق. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا الحكم بن نافع البهراني الحمصي قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عامر بن سعد، يعني ابن أبي وقاص، عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، وفي رواية في فم امرأتك. إذا أنفقت نفقة تبتغي بها وجه الله، فالله عز وجل يأجرك عليها حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك. وهذا الحديث مختصر من حديث طويل ذكره البخاري أو رواه البخاري مطولا في غير هذا الموضع، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاءني يعودني من مرض عام حجة الوداع، يعودني من مرض أشفيت منه، يعني قربت على الهلاك وظننت أني هالك في هذا المرض، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وهو يكره أن يموت بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، أي سعد يكره أن يموت بمكة لأنه هاجر منها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره للمهاجر أن يقيم بعد أداء نسكه 3 أيام بمكة، لأنه يعني فيه تشبه بمن رجع عن هجرته. فسعد رضي الله تعالى عنه لما مرض هذا المرض الذي خاف أن يكون موته فيه، عاده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المرض، وكان ذلك عام حجة الوداع. فقال: يا رسول الله، يعني إني صاحب مال أو لي مال أو ذو مال، وقد نزل بي ما ترى من المرض، وإنه ليس يرثني إلا ابنة لي. لم يكن عنده إلا بنت تلك الساعة، وقد رزق سعد بعد ذلك بالولد الكثير، حتى يعني بعضهم صيرهم 10 أو أكثر من 10 ذكور ونساء، 13 امرأة. فلكن في هذه الحالة لم يكن عنده إلا تلك البنت، فخاف أن يموت رضي الله تعالى عنه ويبقى هذا المال لهذه البنت، وهو يريد أن يتصدق لينتفع بهذا المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم مرارا يقول: أيكم مال ورثي أحب إليه من ماله؟ من الذي يحب مال الورثة أعظم من حبه لماله هو؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا يحبه، أو كلنا ماله أحب إليه من مال ورثه. قال: فمال ورثك الذي أخرت ومالك الذي قدمت. مالك حقا هو الذي قدمته بين يديك، هو الذي جعلته أمامك بالنفقة، إنك لن تنفق نفقة، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر مالك الذي قدمت؟ مالك الذي أعطيت؟ مالك الذي جعلت ثوابه أمامك ينتظرك؟ مالك الذي قدمت؟ ومال ورثك الذي أخرت؟ الذي تركته ليرثه الورثة؟ الذي تركته خلف ظهرك؟ هذا ليس مالك. مالك الحقيقي هو الذي قدمته والذي أنفقته. فسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه حريص على ماله، حريص على أن يكون له مال أمامه يتعلق به الثواب الذي يحتاجه. مال ورثك الذي أخرت ومالك الذي قدمت. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي كله؟ وفي بعض الروايات أيضا في الصحيح أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر، فالشطر يا رسول الله يعني أتصدق بنصف مالي؟ قال لا. قلت فالثلث أو الثلث؟ قال فالثلث، والثلث كثير. أي لك أن تتصدق بثلث مالك وهو كثير في الصدقة، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس بأيديهم. يعني لأن تترك أولادك أغنياء تترك لهم مالا يستغنون به ويستعفون به عن الناس، فلا يتكففون يمدون أكفهم للناس ليعطيهم الناس، أفضل من أنك تنفق الآن وتتصدق الآن وتعطي مالك كله لوجه الله، ثم بعد ذلك تترك أولادك يسألون الناس يتكففون الناس ويحتاجون إلى الناس، وقد كان لهم حق في مالك هذا. والله عز وجل تصدق على ذوي الأموال بثلث أموالهم، يعني يوصون بها بعد موتهم، أما ما عدا ذلك فلا، لا يجوز لهم أن يوصوا بأكثر من الثلث، فإن بقية المال حق الورثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الثلث، والثلث كثير أو كبير، يعني كونك توصي بثلث مالك ماشي، نعم يصح ذلك وتصح تلك الوصية مع أنها كثير أيضا. ولذلك ابن عباس يقول لو أن الناس غضوا من الثلث، يعني قللوا عن الثلث، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الثلث كثير أو كبير، يعني يتمنى من الموصين أن تكون وصيتهم أقل من الثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث كثير أو كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد نعم الثلث، قال الثلث والثلث كثير، أو قال فالثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس أيديهم أو بأيديهم، وإنك مهما تنفق نفقة أو مهما أنفقت من نفقة تبتغي بها وجه الله، كما هنا في الحديث إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، وفي الرواية الأخرى حتى اللقمة تضعها التي ترفعها إلى في امرأتك، بيدك ترفعها وتضعها في فم امرأتك، هذا العمل البسيط لقمة تضعها، لكن تحتسب هذا العمل عند الله وتبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، في فم امرأتك، حتى اللقمة ترفعها إلى امرأتك تضعها في فمها. وهذا العمل لا يكون إلا عند المداعبة، كما يقول بعض العلماء الرجل يضع اللقمة في فم امرأة عند المداعبة، وفي ذلك حظ لنفسه، هذه المداعبة حظ النفس، لكن لما قصد بهذا العمل وفيه حظ كبير للنفس، لما قصد به وجه الله صار عبادة، صار طاعة، صار عملا يؤجر عليه، يستحق الثواب عليه، إلا أجرت عليها. أو أنك حينما تضع اللقمة في فم امرأتك بيدك أو تطعمها، يعني تأتيها بالطعام فتطعم، هذا الأمر يعود عليك نفع، فإذا أكلت المرأة وتغذت حسن بدنها يعود هذا الحسن عليك فأنت تتنعم بذلك. لكن مع قصدك وابتغائك وجه الله بهذا العمل صار هذا العمل ولك فيه حظ نفسي، صار عبادة. كما تقدم، الأعمال التي هي من أعمال الطبائع أو من الأعمال التي فطر الناس عليها أو من العادات التي يعتادها الناس، إذا عملها العامل وقصد بها وجه الله واحتسب الأجر وطلب الثواب من الله صار ذلك عملا. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله ترجو ما عند الله، عملت العمل تبتغي به وجه الله، وفي هذا إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهو من الصفات الذاتية الخبرية. ويبقى وجه ربك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إثبات صفة الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ أحمد.
بارك الله فيك شيخنا الكريم.
مرحبا.
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم، وأسأل الله أن تكون بهذا مأجور وبذنب مغفور وسعي مشكور.
آمين. الله يبارك.
معي بعض الأسئلة، جزاكم الله خيرا.
تفضل.
أصلي أو أقرأ القرآن عندما أرى الكثير منشغل بأفراح أو سماع مباراة أو غير ذلك من باب الهجرة من هذا الهرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إليه، فهل هذا الصنيع ينطبق على هذا الحديث؟ وسؤال آخر.
نعم.
شخص يحب أن يصلي في مسجد يقيم السنة وهناك مسجد آخر فيه بعض المخالفات للسنة كدوام القنوط في الصبح وغيره، فهل له أن يصلي فيه الصبح أحيانا من باب إقامة سنة القنوط فيه، أم الأفضل دوام الصلاة في المسجد الذي يقيم السنة؟ وهل له الخروج من هذا المسجد بعد الأذان من أجل إقامة السنة في المسجد الآخر؟
نعم.
وآخر سؤال جزاكم الله خيرا، مغسل يرى أحيانا على الميت علامات سوء الخاتمة نعوذ بالله من هذا، فهل له أن يذكرها من باب الزجر والعظة للغير من غير تعريف بهذا الشخص؟ وجزاكم الله خيرا ونسألكم الدعاء، وبارك الله فيكم وفي العاملين في قناة رحمة.
آمين. بارك الله فيك أحمد، الله يحفظك، جزاك الله خيرا. يقول أخونا أحمد، القراءة عند سماع اللاهين في الغناء أو اللعب أو ما إلى ذلك فينشغل هو بقراءة القرآن، وهل هذا يعد هجرة؟ نعم، هذا عمل طيب إذا انشغل أولئك بالله واللعب وانشغلت أنت بالقراءة وأقبلت على ذكر الله عز وجل فهذا عمل طيب وهو المطلوب، وإذا مروا باللغو مروا كراما، هذا من صفات عباد الرحمن، إذا مروا باللغو مروا كراما أي لا يعرجون عليه ولا يلتفتون إليه ولا يصغون إليه. وهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان مع راع له يرعى غنم، فسمع زمارة راع آخر، سمع زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه ومعه الغلام يقول له أتسمع؟ يقول نعم، فيبقى واضعا أصبعيه في أذنيه حتى إذا قال له لا رفع أصبعيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففعل كما فعلت، يعني أنه إذا سمع اللغو وسمع اللهو عليه أن يعرض عنه، وإذا تمكن من الإقبال على الطاعة فهذا أمر طيب وأمر محبب، وهو كما أشار الأخ أنه يعد هجرة إلى الله سبحانه وتعالى. هجرت اللاهين واللاعبين والمغنين والمفسدين إلى ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، فهذا أمر طيب، نسأل الله عز وجل أن يأجرك عليها وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. فهجرة المعاصي هجرة الإثم والعدوان، الهجرة هجرتان، هجرة الأوطان وهجرة الإثم والعدوان، فحينما أترك الآثمين وأترك المعتدين، أترك اللاهين اللاعبين، أترك العاصين إلى طاعة أفعلها، هذه الهجرة وهي الهجرة التي لا تنقطع، وهي الهجرة المطلوبة وهي الغاية من هجرة الأوطان كما ذكرنا، ترك أماكن العصيان إلى أماكن الطاعة، فهذا أمر طيب وإن شاء الله يحسب لهذا العامل هجرة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان هناك سؤاله على المسجدين، مسجد يقيم السنة ومسجد أحيانا تقع فيه بعض البدع، ما أدري هل مراده ببعض البدع هل يقصد القنوت في الفجر فحسب أو هناك بدع أخرى؟ إن كان القنوت في الفجر فقط فهذا يعني بعض العلماء قال به وليس بدعة مطلقة، بعض العلماء يقول إن القنوت في الفجر ليس بدعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر والمغرب أو المغرب والعشاء والفجر، وقنت في الصلوات كلها عند النوازل. أما تخصيص الفجر فقط بالقنوت فهذا لم يثبت في السنة، لكن قال به بعض العلماء لفهمهم بعض أحاديث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، ففهموا منه القنوت الذي هو الدعاء، فهذا قول قد قيل، فلا يقال إنها بدعة مطلقا يعني. فإن كان يقصد هذا العمل فحسب، فيعني وإن كان هذا المسجد أقرب له من غيره فعليه أن يصلي فيه ولا يتبع المساجد. أما إن كانت هناك بدع أخرى مما تحقق العلماء من أنها بدعة فله أن يهجر هذا المسجد وأن يذهب للمسجد الذي تقام فيه السنة. فقد دخل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مسجدا فرأى المؤذن يثوب بالصلاة، يعني ينادي على الناس بعد الأذان نداء آخر، فخرج ابن عمر رضي الله عنه وقال لا نصلي في مسجد فيه بدعة. نعم، السلام عليكم. نعم أخونا وليد.
ازيك يا شيخ مجدي؟
بارك الله فيك.
اني احبك في الله.
احبك الذي احببتنا له.
وزادك الله علما ونورا.
اللهم
امين. وسمعت يا شيخ مجدي عندي ثلاث اسئلة.
تفضل.
ما حكم تارك الصلاة؟
نعم.
السؤال الثاني، ما هي عدد ركعات السنن القبلية والبعدية؟ وما هي؟
نعم.
والسؤال الثالث، لو الواحد يعني ما صلاش العشاء ممكن يصليها بعد منتصف الليل؟
نعم.
وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. سؤال أخينا أحمد يقول يعني لو مثلا يغسل ميتا فرأى علامات سوء الخاتمة، يعني بعض الناس يظن مثلا أن تغير لون الوجه أو ما إلى ذلك، يعني زرقة أو بعض مثلا الرغاء يخرج من فمه أو مثلا فتح عينيه، بعض العلامات يظنون أنها من سوء الخاتمة أو علامات على سوء الخاتمة، يقول فهل لي أن أذكر هذه العلامات دون تعيين هذا الميت لتحذير الناس من أفعال كان يفعلها أو لتحذيرهم من أن يقعوا في أفعال تؤدي بهم إلى سوء الخاتمة؟ يعني ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم أمر من غسل ميتا أن يكتم عليه فيغفر الله عز وجل له، فالأصل كتمان العيوب أو الأشياء التي يعاب بها الميت، فحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، فالأصل أنه يكتم عليه، لكن إن كان كما قال أخونا يعني على سبيل العموم دون تعيين ولا دون ذكر أي علامة من العلامات التي تحدد هذا الشخص على سبيل التذكير والترهيب والتخويف من أعمال تورث سوء الخاتمة عياذا بالله، فهذا له ذلك إن كان يقصد الوعظ والترهيب والتخويف من أعمال تؤدي إلى سوء الخاتمة. لكن ما يكونش مثلا غسل واحد مبارح فيصبح النهاردة يقول والله أنا كنت بغسل واحد ميت ورأيت علامات من سوء الخاتمة، طبعا عامة من يسمع منه فيظن أنه الميت الذي كان يغسله بالأمس، لكن يعني لا يذكر من قريب ولا من بعيد علامات وإشارات تدل على أنه يقصد إنسانا مسلما بعينه. ولو كان المصلحة لو كانت المصلحة مرجوة من هذا الذكر من غير تعيين فالأمر في ذلك واسع والله تعالى أعلم. نعم أخونا عبد الحميد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. رحب الله بك. صوت مش واضح.
الصدناش. أم عبد الله مرحبا. أم عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا.
نعم.
احنا مناسبين ناس يعني أول ما بنتجوزها فراحت سرقت كل حاجة لسيبته كل حاجة رفيعة تخطر على بال حضرتك.
مين اللي سرقت؟
حماته.
حماته.
ورجع التاني ابتدت تعمل له في محاضر يعني ضرب وأهانة والآخر رفعت قضية خلع. وبعد كده هون لقيناها قافلة الباب، طبعا الشقة فاضية بنتها غضبانة بقالها سنة قافلة الباب عليها ورتبت كل حاجة من الكبيرة وعايزة تجيب عربية تسرق الحاجة عشان برضو ابني السجن.
طب المهم السؤال بقى،
المهم حضرتك معلش، فهي رفعت قضية خلع وكده هي واخدة نص حاجتها، فجينا دلوقتي اما رفعت قضية خلع ورفع قضية اللي هي بتاعت تبدد
تبديل
العفش يعني
تبديل العفش.
فانا من غزي منها بدلتلها يعني بعد حاجات وقدمتها لها في المحكمة واتقابلت. هل انا كده عليا ذنب بعد اللي عملته فيا ده كله؟
ماشي ان شاء الله. ماشي. الاخ حسن من السعودية السلام عليكم.
السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هو حضرتك يا فندم من ناحية العلمية زرقة الوجه عند الموت لا تدل على سوء الخاتمة.
نعم.
ده تغير طبيعي لنقص الأكسجين.
نعم نعم.
فهذا خطأ يقع فيه كثير من المغسلين يظنون أن زرقة الوجه أو شداده يدل على سوء الخاتمة.
هاي نعم بارك الله فيك.
طيب ممكن أستاذ حضرتك فندم بمشاركة بسيطة؟
تفضل.
دي يعني أبيات قليلة شعرية تدل على حال الأمة.
تفضل.
ماذا يكون من الأمور تخيلوا لو عاد في الدنيا زمان محمد، هل كان يقعد عن جهاد عدونا ما كان يقعد عن جهاد المعتدي، بل كان أول من يسير بجيشه نحو العراق لدحر جيش ملحد، ويسير للقدس الشريف مقاتلا ويقول ربي ناصري ومؤيدي، هل كان يرضى عن قصور مناهج في الفقه أو علم الحديث المسند، باب الجهاد محرم تدريسه لما لا يدرس في كتاب المعهد، لما لا يدرس سيرة نبوية لشبابنا ولكل طفل أمرد، أحد وخيبر والمساجد كلها شرف دراستها لكل موحد.
بارك الله فيك بارك الله فيك. نعم. طيب أخونا حسن. أخونا جمال تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم
جمال. السلام عليكم.
ازيك يا عم الحاج؟
بارك الله فيك.
الله يرضى عليك.
تفضل.
مين حضرتك؟
نعم تفضل. طيب بالنسبة لسؤال أخينا من دمياط عن حكم تارك الصلاة، تارك الصلاة عند جمهور علماء المسلمين يكفر كفرا عمليا لا يخرج من الملة، وهم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه يكفر كفرا مخرجا من الملة، وهذا الاختلاف بناء على اختلافهم في فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها العهد الذي بيننا بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ومنها قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أي إن لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوانا لنا من الدين. نعم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عمار تفضلي.
لو سمحت شيخ، أنا ابني عنده سنتين وكنت عايزة أعمل له عقيقة.
سنتين؟ ماشي.
فينفع أعمل له دلوقتي ولا هو كان في اليوم السابع من ولادته؟
العقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح عنه يوم سابعه، العقيقة كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه،
وهناك حديث العقيقة في اليوم السابع وإلا ففي الرابع عشر وإلا في الواحد والعشرين. هذا الحديث حسنه بعض العلماء وبناء عليه وعلى تحسينه قالوا به، لكن أنه صحيح أنه لا يثبت. فالعقيقة مؤقتة اليوم السابع، ومن العلماء من يقول هي موسعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد به تضييق هذه العبادة، لأنه شكر لله سبحانه وتعالى، ففي أي وقت يعق عن ولده. لكن القول الصحيح أن العقيقة يوم السابع، وبعد ذلك تكون يعني قرب إلى الله عز وجل، وشكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، والله أعلم. حسن من أسوان، تفضل يا أخ حسن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ العزيز، ان نحن نحبك في الله.
احبك الله يا احبتنا. تفضل.
هل يا شيخ من السنه اقامه ليله البناء يوم الخميس كما قامتها السيده عائشه، الرسول عليه الصلاه والسلام بالسيده عائشه؟
يعني هل
الزواج.
هل جعل
نسالك الدعاء لفك الكرب والدين يا شيخ؟
دعاء؟
نسالك الدعاء، بقول لك نسالك الدعاء.
نسال الله عز وجل ان يفرج كربك وان ينفس عنك هذا الكرب وان يرزقك السعه. نعم أم يوسف. السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام.
نعم.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
نعم.
ممكن بالنسبة للزكاة.
الزكاة.
نعم. ممكن أعطي جزء من زكاة مال زوجي لوالدي عشان يسد دين أخويا؟
نعم ماشي حاضر إن شاء الله.
وينفع برضك أدي لأخويا جزء من هذا الزكاة؟
نعم.
عشان هو مثلا مديون يعني وعليه ديون كتير.
ان شاء الله ماشي حاضر ان شاء الله.
شكرا
بارك الله فيك. السلام عليكم اخونا محمود.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم تفضل.
كان في سؤال بس يا شيخنا، كان والدتي ست مسنه في كبيره في السن.
نعم.
ويعني بتتخيل لها حاجات كده.
نعم.
لكنه سحر او حد بتخيل لها كده حاجات وهميه
ماشي
بتشوفها هي يعني.
فضل.
فهل الذهاب للمقرئين ان هم يقرؤوا عليها قران، او الناس في ناس بتقول لا ده انت معمول لك اعمال او الكلام ده؟
المقرئين دول بيقرأ
الكلام ده شيخ.
المقرئون هؤلاء الذين يقرؤون فحسب ولا بيعملوا اشياء اخرى؟
لا مقرئون
يقرأوا قران فقط.
يقرأوا قران
رقية يعني.
رقية.
نعم.
طيب في ناس يعني هي اصلا ما بتشوفش بعينيها يعني نظرها ما فيش خالص.
نعم.
فايه حكم كده يعني ان في ناس قالوا لها ده في حد عامل لك عمل والكلام ده؟ ما صحه الكلام ده شيخ؟
اما السحر له حقيقه موجود في القران والسنه اثبت وجود السحر، فربما تكون مسحوره فعلا، وعلاج السحر هو الرقيه، ان ترقي نفسها او يرقيها احد محارمها او انسان يرقيها. والرقيه يعني قراءه ودعاء، يقرأ قرآنا ويدعو لها ويعوذها بتعويذات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان هؤلاء المقرؤون يقرؤون القرآن ويقرؤون هذه الرقى الصحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فأي رقية ليس فيها كلام شركي ولا كلام لا يدرى معناه لعله يكون محض الشرك كما يقول العلماء، فإذا كان الكلام لا يدرى ما هو أو كان كلاما شركيا فلا يجوز لها أن تذهب لمثل هذا القارئ، أن هذا ساحر والعياذ بالله. أما إن كان واحد من إخواننا المسلمين الذين هم يعرفون بحفظ القرآن وقراءة القرآن، يقرأ عليها آية الكرسي، يقرأ عليها الفاتحة، يقرأ عليها المعوذات أو أي آيات أخرى من القرآن، ونزل من القرآن ما هو الشفاء، ولا يمسها ولا يرتكب محرما، فهذا الأمر واسع، فهذا إن شاء الله ينفع بإذن الله عز وجل. نرجع لسؤال أخينا عن حكم تارك الصلاة. كما ذكرنا الجمهور على أن تارك الصلاة إذا لم يكن جاحدا لوجوبها فهذا يكفر كفرا عمليا، يعني أكبر من الكبائر الأخرى، أكبر من الزنا وأكبر من شرب الخمر. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا يدل على عظيم هذا الجرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذه الصلاة علامة مفرقة بين الكافرين وبين المسلمين. ومما يقول أهل النار عياذا بالله حينما يدخلون النار فيسألهم من يسألهم عما أدخلهم النار، قالوا لم نكن من المصلين. أول سبب من أسباب دخولهم النار أنهم قالوا لم نكن من المصلين. فمن أسباب دخول النار ترك الصلاة عياذا بالله الترك بالكلية، أما إذا جحد، وجحد أي أمر من أمور الشريعة كفر في حد ذاته عياذا بالله، حتى على قول الجمهور الذين قالوا إنه كفر عملي لا يعني ذلك أنه أمر هين، أكبر من الزنا وأكبر من شرب الخمر وأكبر من القتل وأكبر من السرقة وأكبر من هذه الكبائر، فوصف الذنب بالكفر يجعله أكبر من الكبائر التي متوعد أصحابها بالنار عياذا بالله. وسؤال أخينا أيضا عن عدد السنن القبلية، عن السنن الرواتب، السنن الرواتب التي هي مرتبة قبل الفريضة أو بعدها، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وركعتان بعد الجمعة كما في حديث عائشة، وفي حديث ابن عمر أربع ركعات قبل الظهر، يعني أربع قبل الظهر وركعتان بعدها يبقى ست ركعات، وركعتان بعد المغرب ثمانية، وركعتان بعد العشاء عشرة، وركعتان قبل الفجر ثنتا عشرة ركعة. وبهذا أول العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بني له بيت أو قصر في الجنة كما في صحيح مسلم، وقعوا على هذه السنن الثنتي عشرة ركعة والله أعلم. يقول إذا يعني فاتته صلاة العشاء فلم يؤديها إلا بعد نصف الليل هل يكون مؤديا للصلاة في وقتها أم أنه أخرجها عن وقتها؟ بعض العلماء قال إن الصلوات كلها يمتد وقتها إلى الصلاة التي تليها إلا صلاة الفجر، فإنه ينتهي وقتها بطلوع الشمس ويدخل في ذلك صلاة العشاء، فوقتها وقت حتى يدخل وقت الفجر. ومنهم من قال إن وقت العشاء ينتهي عند نصف الليل، وهذا هو الصحيح كما ورد في صحيح مسلم أنها تنتهي عند نصف الليل، أعني صلاة العشاء ينتهي وقتها عند نصف الليل. أما قضية أم عبد الله وخلافها مع حماتها لسرقتها العفش وما إلى ذلك، فغيرت هي من العفش، يعني ادعت أن هذا هو الذي جاء بها هذا الولد أو هذا الزوج وغيرت في ذلك وبدلت. لا يجوز هذا التغيير، وإن ظلموا هم لا نظلمهم نحن، إن ظلموا هم لا نظلمهم نحن، فإذا كانت المحكمة قد حكمت بالخلع فللزوجة كل المال الذي أعطى، للزوج كل المال الذي أعطى لهذه الزوجة. الخلع في الخلع أن الرجل يأخذ كل ما أعطاه للمرأة من صداق ماديا أو عفش أو ما إلى ذلك من أثاثات البيت والله أعلم. أما أبيات أخينا حسن من السعودية التي فيها يعني يندب حظ هذه الأيام وتخلف الجهاد، الجهاد من الأمور التي تتعلق بالأئمة والأمراء والولاة، هم الذين يرون المصالح في ذلك، فالله سبحانه وتعالى إن أعطاهم القدرة على ذلك فوجب عليهم أن يعلنوا الجهاد، وليس ذلك لأحاد المسلمين أو لأفراد المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا حكاما ومحكومين ولاة لأمور المسلمين أن نكون جميعا على ما يحبه ويرضاه. أما أخونا أو أختنا أم يوسف التي تسأل عن إعطاء زكاة المال من زوجها لأبيها أو أخيها، إن كان على أبيها دين أو على أخيها دين أو أخوها محتاج فهذه يعني من باب صلة الأرحام، فإذا كانوا يستحقون، إذا كان الوالد والأخ يستحقان الزكاة فهذه صلة رحم منها، وتبرأ ذمة زوجها حينما أخرجت الزكاة ووضعتها في هذا الباب. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. كما قلنا أنا أتصدق صدقة، هذه الصدقة واجبة أعطيها لذوي رحمي، فأعطيتها لذوي رحمي أنوي بذلك صلة الرحم وأطلب الأجر من الله عز وجل وأطيع أمر الله سبحانه وتعالى بإخراج الزكاة. فالنفقة إن كانت واجبة وأداها محتسبا يثاب عليها، وإن كانت واجبة وأداها لا يحتسب فقد برأت ذمته ولا يطالب بإخراجها مرة ثانية ولا يعاقب على أنه لم يخرجها. وإن كانت النفقة نافلة مستحبة أو عادة من العادات يعملها ينفق على سبيل العادة، إن فعل ذلك يبتغي الثواب ويطلب الأجر من الله عز وجل فإنه يؤجر على ذلك حتى ما يجعل في فم امرأته من لقمة. فيقول الإمام النووي رحمه الله: الحظ إذا وافق الحق لا يقدح في ثوابه. الحظ، حظ النفس، إذا وافق الحق لا يقدح في ثوابه، لأن وضع اللقمة في فيه الزوجة يقع غالبا في حالة المداعبة، ولشهوة النفس في ذلك مدخل ظاهر. ومع ذلك، مع هذا الحظ، إذا وجه القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء الثواب حصل له بفضل الله عز وجل. يعني يفعل ذلك لحظ نفسه لكن يطلب الثواب، فيتفضل الله عز وجل عليه بأن يثيبه على هذا العمل الذي فيه حظ نفسه. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، لابد من الإخلاص في هذا العمل. والأعمال المادية وإن كانت شهوة فإذا قصد بها وجه الله تقرب بهذا العمل إلى الله يبتغي الثواب من الله فإنه يثاب على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني قالوا: أيأتي أحدنا شهوته يا رسول الله ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في حلال يعف نفسه ويعف زوجه ويطلب الولد. كل هذه نوايا تجعله متصدقا ويستحق الثواب على ذلك بهذه النية الصالحة. فنوي نية صالحة لأي عمل وإن كان عادة تثاب وتؤجر عليه، فتصير حياتك كلها عبادة لله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا النية الخالصة الصادقة والأعمال الصالحة المقبولة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب. أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب. فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب. فأعطاك ربك ما تشتهيه، وأجزل لك الثواب فيما يهب. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد